الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا مستمرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم إن شاء الله نتحدث عن شيء بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تلقي الناس لخبر هذه البعثة وهذا الوحي الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن خبر التصديق ببعثته عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، من حين أن بعث الله آدم وخلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يمكن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن يدعي النبوة إلا أحد ثلاثة: إما أصدق الصادقين، رجل بلغ بالصدق منزلة عالية فذكر أنه نبي مرسل من عند الله جل وعلا، وهذا حال أنبياء الله، فإنهم قد بلغوا الغاية في الصدق والكمال، فهم أمناء وحي الله عز وجل، أمناء على هذا الوحي، يبلغون شرع الله جل وعلا، والله تعالى لا يرتضي لتبليغ تام وحمل هذا الوحي إلا من كان تام الصدق والأمانة، من كان في الغاية والكمال في تمام الأخلاق. ومن أعظم الأخلاق أيها الإخوة هو خلق ماذا؟ الصدق. فإن من لم يكن صادقا لا يمكن أن يكون نبيا أو رسولا يوحى إليه، أو أن يكون هذا المدعي ليس كذابا بل هو أكذب الكذابين. فإنه يعلم أن في الدنيا وفي الأرض أقوام من أهل الكذب كثر، لكن هؤلاء الكذابين لا يجرؤون على ادعاء النبوة. اليوم تعرفون أنتم في مجتمعاتكم من أهل الإسلام من أهل الكفر من يكذب ومعلوم بالكذب، لكن مع شدة الكذب الذي يأتون به لا نجد أنهم يتجاسرون على أن يدعوا ماذا؟ النبوة. أما الذي يدعي النبوة فهذا أكذب الكذابين، هذا أكذب الكذابين. ولذلك إلى اليوم نحن نقول مسيلمة ماذا؟ الكذاب. وإن كان الكذابون كثر، لكن لعظم هذه الفرية ولكونها تدل على أن قائلها من أكذب الكذابين، فإن هذا الوصف بالكذب أصبح ملازما لمسيلمة. وثمة ضرب ثالث، وهم أهل الجنون والذين يمسهم شيء من الشيطان. هؤلاء إذا ذهبت عقولهم ربما ادعى المدعي منهم أنه ماذا؟ أنه نبي. طيب، التفريق بين الصادق والكاذب أيها الإخوة هل يحتاج إلى ذكاء وفراسة واجتهاد؟ اليوم ترى الناس جميعهم يعرفون الصادق ماذا من الكاذب، فضلا عن قريش، عن أهل مكة في ذلك الحين الذين هم كانوا في غاية الفراسة والذكاء والقدرة على معرفة الأمور وتقريب الأمور، فضلا عن كون الذي أتى لهم بأنه نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي عرفوه 40 سنة ولم يشهدوا منه كذبة، فإنه لما قالهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا أخبرتكم أن خيلا أقبلت عليكم من هذا الوادي كنتم مصدقي، قال لم نعهد منك كذبة. فهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، لا يمكن أن يكذبوه عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاءت له التسلية بالوحي: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء لا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ممن يجحد هذا الحق وهذا البعث وهذا الوحي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غاية الصدق والأمانة وفي غاية الخلق كان أهلا عليه الصلاة والسلام أن يكون مصدقا، وإن أول من يصدق الصادق هو من يعرف حاله ويسبر أحواله. ولذلك نجد أن أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هم ألصق الناس به الذين لم تمنعهم عادات الجاهلية من التكذيب والاستكبار. ألم نقل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق والأمانة، فالأصل أن كل من عاشره ومن عاينه من عرفه أن يؤمن، لكنهم قد كذبوه صلى الله عليه وسلم جحودا واستكبارا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم يعلمون أنه رسول من عند الله، فمنهم من منعه العادات التي كان عليها الآباء والأجداد. هؤلاء يعبدون آلهة متعددة، كيف يترك هذه الآلهة التي كان عليها آباؤه وأجداده؟ كما كان حال أبي طالب لما أتته المنية وهم يقولون له: أتترك أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ما عاد الأنبياء شيء كالعادات. أيها الإخوة، إن العادات تحارب كثيرا من الفضائل وتحارب كثيرا من أمور الخير. ولذلك فإن أهل العلم حينما يتحدثون عن إنكار المنكر يذكرون أن من فوائده حتى لا يكون هذا المنكر ذائعا ثم يصبح عادة، فإذا أصبح عادة شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، يصبح المنكر في ذلك الحين مخالفا لتلك العادة فيرفض قوله لأمرين: لاتباع الهوى ولمخالفة العادات. فإن إنكار المنكر مدافعة قبل أن يصبح هذا المنكر ماذا أيها الإخوة؟ عادة. فإذا أصبح عادة فإنه ربما صعب على النفوس أن تتركه وأن تجتنبه. وأنت ترى هذا في كثير من الأمور، ترى من الفضلاء من الصالحين من إذا قلت له عن أمر ما أنه بدعة قد نشأ عليها منذ صغره، فإن نفسه لا تقبل ذلك لأنه اعتاد عليها منذ الصغر. وما عاد الأنبياء شيء كالعادات. فثمة أقوام تمنعهم العادات، وأقوام منعهم من تصديقه حب الرياسة. فإن عبد الله بن أبي بن سلول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مهيئ أن يكون ملكا على الأوس والخزرج وأن يلبس التاج، منعه من ذلك حب الرياسة. وأبو جهل عمرو بن هشام يقول: كنا نحن مع بني هاشم قال في سجال، قال: أخذوا السقاية والرفادة فأخذنا الحجابة، أخذوا شيئا آخر قال: وفعلوا وفعلنا، حتى إذا سوت السوق مع السوق والركب مع الركب، أو كما قال السوق بالسوق. قال يقول أبو جهل: قال: قالوا منا نبي، فمن أين نأتي لهم بنبي؟ منعتهم هذا أيها الإخوة حب الرياسة. وثمة أقوام يمنعهم السير في الشهوات، وهذه التي يعتاد عليها، لا يريدون لا يرغبون أن تترك هذه العادات التي اعتادوها، ويخافوا على أن يمنعوا من شهواتهم ونزواتهم. فالتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نفس قوية لها عزيمة وصبر ومضاء، ويحتاج إلى قلب نقي لا يعرف الحسد ولا الغل ولا الكبر ولا المعاندة. ولذلك كان أول الكافرين من هو؟ إبليس. كان إبليس أول الكافرين، ذلك أنه إلا إبليس ماذا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلب نقي لا يعرف الكبر ولا الحسد ولا الغل، وقلب قوي لا يعرف التبعية. فإن معظم أهل النار قالوا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إن قوما يتبعون كبراءهم، يتبعون من كان قبلهم، هؤلاء يصعب عليهم أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الصدق والمضاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس إليه كانوا هم أعلم الناس بحاله عليه الصلاة والسلام، فكانوا من أول الناس إيمانا به وتصديقا به عليه الصلاة والسلام. فتلك زوجه النسيبة التاجرة الشريفة الكريمة خديجة رضي الله عنها وارضاها، قد ذكرنا أمرها في درس قد مضى، وأنها ماذا لقيت بعد إيمانها برسول الله صلى الله عليه وسلم من تطليق بناتها، من دخولها وهي الغنية الشريفة صاحبة التجارة والمال، تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قومه في الشعب لثلاث من السنين لا تجد طعاما. ذاقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الألم لكون الإيمان قد خالط بشاشة القلب. لما نقول بأن الإيمان هو ليس لا ينال بالمواهب أيها الإخوة ولا ينال بالقدرات، إنما الإيمان محض اصطفاء ومنة من الله جل وعلا. فإنه قد كان في يوم أحد ثمة رجل على جمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن لهم رأي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فعند صاحب ذاك الجمل الأحمر، يعني به عتبة. فكان من الناس من له عقل وله رأي لكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قيل لمسعود رضي الله عنه: لو كنا معكم لكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحملناه على أكتافنا ولما جعلناه يمشي على الأرض، قال: يا ابن أخي قل بقولك أو بعض قولك ما يدريك لعله إذ بعث كفرت. فإنه قد كان في القوم ذوي أحلام، فيهم أناس لهم عقول ولهم حجة لكنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هي المنة والاصطفاء. ثم دخل هذا الإيمان إلى القلب وخالطت بشاشته القلوب، عندها لا تسأل عن أثر هذا الإيمان في تعظيم الآخرة وتحقير الدنيا، كما حصل لسحرة فرعون لما قالهم آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا له؟ قالوا ماذا؟ قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. ما الذي تقضيه؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هكذا يعمل الإيمان في القلوب أيها الإخوة. فكانت خديجة هذه الزوجة، ثم كان من؟ كان مولاه الذي اختار الرقة والعبودية على الحرية، هو زيد بن حارثة الذي يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم واختار أن يكون معه. فلما كان مؤمنا وعظم إيمانه كان هو القائد في المعارك، فما كان زيد في غزاة ولا سرية ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان زيد هو القائد، ولذلك استشهد في مؤتة رضي الله عنه وارضاه مقبلا غير مدبر رضي الله عن زيد وارضاه. هكذا أيها الإخوة يؤمن كذلك الثالث وهو الشاب الصغير الفتى الغلام الذي بلغ من العمر 10 سنوات، لأنه نشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنفه. ألم نقل بأنه ساعد عمه في حمل بعض أولاده وأخذ عليا، فعلي شاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يشاهده غيره، فكان علي أبا الحسن كان أول من آمن من الفتيان فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه الحكمة والشجاعة والعلم والقضاء. وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي تخصصه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارز في المعارك، المبارزة في المعركة والجيشان ينظران إلى بعضهم البعض، تحبس الأنفاس من كل فريق، لأن مسؤولية المبارز أن يظهر لخصمه أنه هو الأقوى والأعلى، فتلك حرب نفسية وتلك حالة لا يصلح فيها كل شجاع، إنما هي تحتاج لشخصية خاصة، تحتاج لشروط مجتمعة، تحتاج لرباطة جيش، لقدرة على إسعاد من كان وراءه، لذكاء وقدرة. فكان تخصص أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه تخصص علي رضي الله عنه، فقد كان عليا في بدر وفي الخندق وفي غيرها هو الذي يظهر للمبارزة، وقد كان أميرا في خيبر هو الذي ظهر لمبارزة مرحبا أنا الذي سمتني أمي حيدراء كليث غابات كريه المنظرة. علي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قام بذلك القيام لمخالطة الإيمان لقلبه رضي الله عنه. ثم يأتي الصديق، فالذي هو أمن الناس على رسول في صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق الذي كانت له في قريش منزلة، فإنه أنسب قريش وكان من ألطفهم، وأهل مكة يأتون إليه ويستشيرونه ويعودون إليه. تخيل هذا الرجل يصعب عليه الإيمان في الظروف العادية، لأنه سيخسر مكانته، سيخسر سيادته، سيخسر منصبه. فكان الصديق رضي الله عنه وارضاه مشتريا للآخرة بائعا لتلك الدنيا، فكان أول من آمن من الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصديق جعله الله تعالى ثباتا لهذه الأمة في أكثر من موقف. الصديق هو ذو الرأي، الصديق هو المصدق، هو الذي يكون غير متردد. فلما قالت له قريش إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته، فقال بلا تردد إن كان قد قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء يأتيه في ساعة. الخبر يأتيه من السماء في ساعة، أهذا أعظم أم أن يصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته؟ أصدقه بوحي وغيب يحدث عن الله وأصدقه، ثم يأتيني الشك ويأتيني المحال والنفاق في شيء من أمر معتاد لا دون ذلك بشيء كثير. إنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي مع سهولته وليونته كان من أكثر الناس حزما وعقلا. خذ من بعض مواقف الصديق التي تدل على أنه رضي الله عنه وأرضاه لما كان مؤمنا من أول المؤمنين لكمال إيمانه. فهو في الحديبية يأتيه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر من؟ هو ثاني رجل في الإسلام. فالصديق هو أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء وبعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: وضعت في كفة والأمة في كفة، قال: فرجحت بهم، قال: ثم وضعت الأمة في كفة وليس فيها نبيها وأبو بكر في كفة، فرجحت منزلة الصديق وكفة الصديق رضي الله عنه، ثم جعل عمر في كفة والأمة في كفة ليس فيها نبيها ولا الصديق، فرجحت كفة الفاروق رضي الله عنه، ثم رفع الميزان. هذا الصديق في الحديبية يأتيه عمر ثاني رجل في الأمة يقول له: ألسنا على الحق هم على الباطل؟ لما رجعوا من مكة وأرادوا الصلح قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له أبو بكر: يا أيها الرجل، إنه رسول الله وإنه لن يعصي ربه. قال: ألم يقل لنا بأننا سنطوف بالبيت؟ قال: بلى. أقالك أنك تطوف بالبيت هذا العام؟ قال: لا. قال: إذن إنك آتيه وإنك مطوف به. هذا فقط موقف من غير المواقف الكثيرة للصديق التي لعلنا نبتدئ بها درس الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فقد أسعدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحمل هذه الأعباء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره، ونسأل الله أن يسعدنا برؤيتهم والاجتماع بهم في جنات عدن في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.